بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. الحقيقة الإنسان حينما يرى هذه الوجوه الطيبة المباركة أحيانا لا يدري ماذا يتكلم عنه، لكن ولأن المناسبة مناسبة حج فسيكون إن شاء الله تعالى الكلام على مقدمة وتوطئة لهذه الشعيرة الكبيرة، ثم يكون أو يخصص باقي الوقت للإجابة على الأسئلة التي ترد حول الحج وغير الحج، لكن يعني المؤمل أن تكون أكثر الأسئلة حول هذه الشعيرة حتى يستفاد منها في هذا الوقت. أقول أخي الكريم، أقول أبشر ثم أبشر ثم والله أبشر أن جعلك الله ووفقك الله لأن تكون ممن كتبه الله جل وعلا لأداء هذه الشعيرة المباركة، وأن تكون ممن استجاب لدعوة الله جل وعلا ولدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون ممن استجاب لله جل وعلا بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، وأن تكون من هؤلاء فهذا فضل عظيم. والله جل وعلا يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن الحج فيه حياة، لأن الله جل وعلا جعل فيه في هذه العبادة جعل في هذه العبادة التي زمنها يسير تبدأ من هذا اليوم من حين أحرمت بالحج إلى اليوم 12 للمتعجل أو 13 لمن تأخر وهو خير، جعل الله جل وعلا في هذه الأيام اليسيرة جعل فيها جزاء لم يجعله في عبادة قط، فإن الله جل وعلا جعل في هذه العبادة أجورا مضاعفة وجعل فيها أنواعا من الأجور يختلف بعضها عن بعض، وما ذلك إلا لعظم هذه العبادة، وما ذلك إلا لأن هذه العبادة وإن كان مسماها الحج حقيقة إلا أن هذه العبادة اشتملت على جميع الأركان، فإنها اشتملت على الحج وفيها الصلاة، وربما صام الإنسان والصوم في يوم عرفة للحج غير مشروع، وفيها أيضا الذكر والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل، فإن هذه هي أيامها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر فيها من التكبير والتحميد والتهليل، فلما اجتمعت هذه العبادات كلها في هذه الشعيرة جعل الله فيها هذا الأجر العظيم. وورد في أجر هذه العبادة أحاديث كثيرة، كل حديث جاء بنوع معين من الأجر، وأعظم هذه الأحاديث هو قوله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تأمل يا أخي، تأمل هذا الكلام، ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى هذا فيه دلالة على أن الحج يكفر حتى الكبائر، حتى الكبائر، ولو كان عند الإنسان كبائر فإن الحج يكفرها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإن هذا دليل على أنه مكفر للكبائر. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا من حج فلم يرفث ولم يفسق وانظر إلى هذه القيود، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا سيئة عليه. الإنسان حينما يولد يولد لا يحمل وزرا ولا إثما، فكذلك إذا رجع الحاج من حجه ولم يرفث ولم يفسق رجع وقد محيت جميع سيئاته، بل وبدلت هذه السيئات حسنات، ليس فقط محيت السيئات بل إنما بدلت هذه السيئات لك حسنات، فهذه أجور مضاعفة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا فضل عظيم. والله يا أخوان نستشعر فقط، نحتاج نقف مع أنفسنا وقفات دقائق يسيرة جدا ونستشعر مثل هذه الأحاديث، أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، تستشعر أن هذه السيئات قد محيت كلها، يعني وقفت 3 أيام أو 4 أيام منقطعا مقبلا على الله جل وعلا، ثم محيت كل هذه السيئات وبدلت هذه السيئات حسنات، والله هذا فضل عظيم. ولو أن إنسانا قيل له اجلس في مكان ما أو في زمان ما يعادل هذه الأيام ولك كذا وكذا من أعراض الدنيا لوجدت أنه مقبل وأنه لا يتردد وأنه لا يتوانى، فكيف إذا كان هذا الأجر متعلق بالحياة الباقية؟ والله جل وعلا إذا علم من صدقه من عبده الصدق والإخلاص والإقبال عليه جل وعلا وفقه وهداه إلى التوبة النصوح وهداه إلى سلوك طريق الصالحين المستقيمين، كما بل ووفقه جل وعلا إلى السعادة في الدارين وليست في الدار الواحدة، كما قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة، فثواب عظيم. بس اجلس قليلا وتأمل وفكر وراجع نفسك وأقبل على الله جل وعلا وأبشر بالخير، أن تعود وقد محيت كل هذه السيئات وبدلت هذه السيئات حسنات وكتبت في أهل الجنة، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال عمر في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ابسط يدك لأبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايع عمرو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى إسلام عمرو بن العاص، كان رجلا داهية من دهات العرب بل من دهات الدنيا، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى رجلا يتلجلج في كلامه تعتع سبحان الله، خالق هذا الرجل وخالق عمرو بن العاص واحد، فكان معروف عند الناس كلها بدهائه وذكائه وفطنته وسرعة بديهته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إسلامه، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما، فقال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى الشاهد، يا رسول الله أبسط يدك لأبايعك، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده اليمنى فكف يده عمرو بن العاص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي ما قد سبق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله، وهذا الشاهد، وأن الحج يهدم ما كان قبله مسح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في الحديث السابق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هدم. الآن لو هدمت بيت ما يبقى له أثر، أليس كذلك؟ فكذلك الذنوب لا يبقى لها أثر، فهذا فضل عظيم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تابعوا، وبعض الألفاظ أديموا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، الفقر والذنوب، كما ينفي كما تنفي النار خبث الحديد، وفي بعض الألفاظ خبث الحديد والذهب والفضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: الحاج في ذمة الله حتى يرجع، فهو في ذمة الله جل وعلا، يكلأه بعنايته ويحفظه ويغفر ذنبه وييسر أمره ويدخله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم الحاج. فأنت الآن أحد هؤلاء الثلاثة، فأقبل على الله جل وعلا بقلب حاضر وبذهن منفتح وبصدر سليم. قد خرجت أنت الآن، حينما خرجت، خرجت من ماذا؟ فرقت الأهل والولد والمال، وجعلك الله جل وعلا سعيدا أن سلكك في عداد من يسر الله لهم. فأقبل على الله جل وعلا بهذا القلب السليم، وأقبل عليه وابتهل وانطرح وانكسر بين يديه، وأر الله منك ضعفا، وأر الله منك فقرا، وأر الله منك ذلا وخشوعا وتضرعا وتدللا. فإن الله جل وعلا يحب المنكسر المطرح بين يديه، والله جل وعلا يفرح بدعاء عبده ويفرح بتوبة عبده. ولا تيأس ولا تقنط، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله جل وعلا لهم. فأبشر وافرح بتوبة الله جل وعلا وبمغفرته وبرضاه، واستغل هذه الأيام، استغلها في طاعة الله جل وعلا. هي أيام والله أخوان يسيرة، والله يسيرة، لو تأملت أيام يسيرة جدا. نحن اليوم في الثامن، وغدا الآن نبدأ الحج، وغدا كل واحد يودع منا الآخر وقد رجع إلى أهله، وهي أيام يسيرة. اليوم في منى، وغدا في عرفات، ثم مزدلفة، ثم عدنا في اليوم العاشر، وانتهى في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. فأقبل على الله جل وعلا، واستثمر هذه الأوقات بقراءة القرآن، بالذكر، بالتسبيح، بالتحميد، بالكلام المباح. ولا يمنع أن الإنسان يجلس مع زميله ويسمع منه ويروح عن نفسه، وليس المقصود أن الإنسان ينقطع. نعم، كان كثير من السلف ينقطع، فقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يتكلم في شيء من أمر الدنيا، وكان شريح رحمه الله تعالى كان إذا أحرم كان كالحية الصم، أخرس، لا يكلم أحد، مشغول بنفسه. وكذلك كان ابن عمر، وكذلك كان مسروق، منشغلين مقبلين على الله، فرغوا قلوبهم لله جل وعلا. لكن مع هذا لا يمنع أن الإنسان يتكلم في الأمور المباحة ويروح ويرفه عن نفسه، لكن كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضحك ويمزح ولا يقول إلا حقا، لا يماري، لا يقع في شيء من المحظورات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج، قبل ذلك الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الرفث هو كلمة جامعة للجماع ومقدمات الجماع والكلام في هذه الأمور التي تعلق بالجماع، هذا ما عليه جماهير أهل العلم. فلا يقع الإنسان في هذا المحظور الذي هو يعتبر أعظم محظورات الأحرام، ولا يتكلم فيه لا من قريب ولا من بعيد، ويحفظ نفسه. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق هي المعاصي، لا تقع في معصية أصلا. خرجت ماذا؟ خرجت تريد رضا الله جل وعلا، خرجت تريد القبول، خرجت تريد المغفرة، خرجت أن يكون الحج مبرورا، خرجت أن ترجع كيوم ولدت أمك. لا، خلال غفلة يأتي الشيطان ويسرق منك كل هذا الخير. الشيطان في غاية الحرص، لأنه لما أبعد وطرد من الجنة وطرد من رحمة الله فهو حريص على أن يبعدك وأن يجعلك في حزبه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فلا تمكن الشيطان منك بالوقوع بالمعاصي، المعاصي الفعلية، المعاصي القلبية. ربما الإنسان وأنت في الحج اعلم أنه لا بد من مشاق، لا بد من حصول شيء من ربما الضرر أو الأذى، كما قال الله جل وعلا لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فالمشقة موجودة، ولو تأملت المشقة التي ربما أقول ربما يعاني منها الواحد منا، فهي لا شيء فيما كان عليه السلف. كانوا يخرجون وربما كبار السن عرفوا شيء من ذلك، كانوا يخرجون الأشهر، كانوا يخرجون من خراسان إلى مكة في 6 أشهر مشيا على الأقدام، ونحن بالطائرة ساعة ونحن قد وصلنا إلى جدة، ثم ساعة وصلنا إلى المشاعر، وفي هذه الأماكن المكيفة، في هذه الفرش الوطيدة المريحة، وفي السيارات اللي تنقلك، واطلب ما شئت من الأكل والشراب، لم يبقى حقيقة لنا أي عذر. فالمشقة تكاد تكون معدومة، لكن ربما وجدت المشقة، ربما وجد الأذى، ربما سمعت من الغير الكلام، ربما الكلام البذي تجاهك، ربما دفعك، ربما زاحمك، وربما ضغط عليك وتعرضت لشيء من الضرر. اجعل شعارك في هذه المسامحة، العفو، هذا الشعار. اجعل بصرك في الأرض، لا تنظر إلى ما حرم الله، وإذا نظرت وقع نظرك فلك النظرة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لك النظرة الأولى. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، إذا نظرت إلى امرأة وقعت النظرة الأولى لا تتبعها الثانية، لا تتبع النظرة النظرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النظرة سهم من سهام إبليس، وهذا شيء مجرب. الإنسان إذا نظر نظرة ثم أعقبها بنظرة أخرى تعلق القلب بالنظرة الثانية أو بسبب النظرة الثانية، وصار فكره وهمه تلك المرأة أو ذلك الرجل أو الغلام الذي نظر إليه. فاصرف بصرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء مجرب. إذا صرف الإنسان بصره عن الحرام كفاه الله جل وعلا هذا الحرام. فتحرص غاية الحرص ألا تقع في شيء من ذلك، وإذا حصل لك شيئا من نقص في مأكل، في مطعم، ضرر في ملبس، في مركب، في طواف، في سعي، فيكن شعارك العفو الصفح، لأن هذه الشعائر إنما هي لذكر الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فقط. هذه المشاعر كلها لإقامة ذكر الله، فأنت مدعو لأن تقيم شعائر الله. واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات. فشعار هذه الأيام هو الذكر، فاجعل هذا الشعار لك ملازم، لأن الإنسان إذا لم يشغل نفسه بطاعة ربما شغل بمعصية. فحافظ أخي الكريم على هذه الشعيرة التي وفقك الله جل وعلا لحضورها حتى تنال هذا الأجر العظيم المتنوع الذي لو لم يكن فيه إلا أنك مبشر. فإن الإنسان إذا لبى بشر بالجنة، وإذا كبر وذكر وهلل بشر بالجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا، وأن يجعل سعينا مشكورا متقبلا صالحا خالصا صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي المساء إن شاء الله تعالى سيكون هناك بيان إن شاء الله تعالى للأعمال في هذا اليوم واليوم الذي يليه حتى يوم العيد، وسيكون لنا في كل يوم بيان إن شاء الله تعالى لأعمال كل يوم.
جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل، يقول لقد رأيت اليوم الصباح منظرا مؤسفا يفطر الحجاج على سفرة واحدة وكل منهم يأتي بصحن لوحده ثم ينتهون من الأكل والسفرة مليئة بالأكل ويرمى الأكل. الرجاء فضيلة الشيخ التنبيه على هذا الإسراف وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. يعني الحقيقة هذه ليست المرة الأولى. كثير ما نشاهد أن الإنسان يأخذ أكثر من حاجته، والإنسان إذا أخذ أكثر من حاجته دخل في دائرة الإسراف ودائرة التبذير، والله جل وعلا نهى عن الإسراف ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فحقيقة الإسراف والتبذير هو نوع من أنواع المعاصي التي أمر الحاج بالابتعاد عنها، فيأخذ الإنسان قدر حاجته ويأخذ المجموعة قدر حاجتهم، والطعام موجود في أواني، إذا انتهى ما عندهم أو أوشك يأتي واحد منهم ويزيد، لكن أن تبقى هذه البواقي من الطعام ثم يكون مآلها إلى أكيان النفايات والزبالة فهذا حقيقة ليس من شكر النعمة، وإنما فيه نوع من أنواع كفر النعمة. فنحرص على هذا ونتواصى في ذلك. والأيام أيام يسيرة، الإنسان ينبغي أن يتقلل فيها من هذه الأمور ويتزود كما قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم يأكل الإنسان ويشرب لكن لا يسرف ولا يبذر، وإنما يكون زاده الحقيقي التقوى التي أمر بأن يتزود منها. نعم
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة.
هل يجوز للرجل أن يعتمر عن غيره عمرة يتمتع بها إلى الحج عن نفسه؟ يعني هل يجوز نسك التمتع أن تكون العمرة عن الغير والحج عن نفس الإنسان؟
لا بأس في الـ 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 إذا خرج الأنساك ثلاثة كما سنبينها. والأخ يسأل عن التمتع، هل يجوز أن يجعل العمرة لشخص، لأبيه لأمه لأخيه لصديقه لجاره، ويجعل الحج له؟ نقول نعم، له أن يجعل العمرة عن فلان وينوي عن فلان ويقول لبيك عمرة عن فلان، ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. إذا جاء الحج يحج عن من شاء، عن نفسه أو عن غيره، فيلبي بالحج ثم يقول لبيك حجا عن فلان مثلا، وإذا أراد عن نفسه فيلبي بالحج، لأن الأصل أن الإنسان يضاف فعله ماذا إليه. نعم.
سؤال آخر.
لكن الهدي على من له العمرة، الهدي على من له العمرة، لأن التمتع يجب فيه الهدي، فصاحب العمرة هو الذي عليه الهدي. نعم.
وسؤال آخر يقول صاحب السؤال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هل يدخل في الرفث والفسوق الكلام في شؤون الدنيا؟
لا، هذا يقول هل يدخل في الرفث الكلام في الدنيا؟ لا، هذا كما ذكرت قبل قليل أن الرفث اسم جامع أو كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالجماع ودواعيه، سواء كانت فعلية أو قولية. أما أحاديث الدنيا إن كانت من الأمور المباحة فلا حرج فيها إن شاء الله تعالى، وأما إذا كان فيها نوع من المعاصي فهي تدخل في الفسوق.
في أسئلة يا إخوان،
إذا أحد عنده أسئلة يتفضل
مباشرة. يقول صاحب هذا السؤال، هل يجوز تأجيل طواف الإفاضة إلى الوداع؟
هذه مسألة مهمة، لكن قبل أن أتكلم على مثل هذه المسائل أود أن أنبه إلى مسألة مهمة جدا حقيقة، وهي أو إلى مسألتين. المسألة الأولى أنك خرجت تريد أداء النسك كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ كل واحد لو قلت له ماذا تريد قالك والله أنا أريد أن يكون نسكي على التمام والكمال وأن أؤديه كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لم ينقل عن صحابي واحد ولا عن تابعي واحد ولم ينقل عن أحد من السلف أنه كان يسأل عن الفعل أواجب أم سنة، وإنما كانوا يفعلون الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان يفعلها، وكانوا في غاية الحرص على آداء نسكهم كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، مقتدين بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني نسككم. فهذا هو الأصل. فالإنسان يحرص غاية الحرص أن يؤدي جميع المناكسك ولا يبحث عن الرخص. وكما أسلفت الحج لابد من مشقة فيه، لابد أن توجد المشقة، ربما توجد المشقة في الطواف، ربما توجد في السعي، ربما توجد في الدخول إلى الحرم والخروج والعودة إلى المخيم، لابد من المشقة لأن الله جل وعلا وصفه بالمشقة، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وكما أسلفت أن هذه حقيقة ليست مشقة كما كانت المشقة السالفة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك، يعني الأجر على قدر المشقة والتعب، فاستكثر أو أقل من ذلك. ثم الآن الإنسان إذا بحث عن رخصة، والرخص كثيرة حقيقة في المناسك، ثم أدى هذه الرخصة ثم رجع إلى بلده، كأن هذه الأيام القليلة الأربعة أو الخمسة كأنها لم تمر عليه، أليس كذلك؟ ينساها كما نسي الأيام التي قبلها من عمره كلها. ثم يبدأ الشيطان يأتيه، نسكك ناقص، أنت ما طفت، أنت ما سعيت، أنت ما رميت، أنت ما وقفت، وهكذا. ويبدأ يتلاعب بالشيطان حتى ربما يدخله في دائرة الوساوس. فنكون في غاية الحرص أن نؤدي جميع المناسك على التمام. نعم، إذا كان هناك مشقة ظاهرة وتلحق هذه المشقة فلا بأس من أن يسأل عن بعض الرخص التي يترخص بها ولا تؤثر في حقيقة ماذا؟ النسك وجوهره. فهذا يسأل،
نعم نفس السؤال، هل يجوز تأجيل طواف الإفاضة؟
أي، فهذا الأخ يسأل يقول هل يجوز أن يؤجل طواف الإفاضة إلى وقت خروجه بحيث أنه يسقط عن طواف، يكتفي بطواف الإفاضة ويسقط عن طواف الوداع؟ نقول نعم لا حرج. فإذا أراد الإنسان أن يؤجل طواف الإفاضة إلى اليوم الذي يريد أن يغادر فيه البيت، يطوف طواف الإفاضة ويخرج ويسقط طواف الوداع، لأن المشروع أن يكون آخر العهد بالبيت، كما في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فهذا لما طاف طواف الإفاضة كان آخر عهده بالبيت، فلا حرج إن شاء الله تعالى. لكن كما ذكرت الأفضل أن ينزل إلى الحرم ويطوف طواف الإفاضة ثم يرجع ويمكث في مكانه هنا في المخيم في ميناء، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يغادر يطوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والطواف خير، هو نوع من أنواع العبادة، وفيه الذكر وفيه الدعاء وفيه إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. وهذا سؤال يقول صاحبه، هل يجب جمع الحصى من مزدلفة لرمي جمرة العقبة الكبرى؟
بالنسبة لرمي جمع الجمار اللي هي الحصى، أولا قبل جمعها النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقط حقيقة من مزدلفة، وإنما حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ابن عباس، رجع ابن عباس رمى ثم رجع يريد أن يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له القط لي. وأكثر والأكثر أنه التقط له من منى، فالتقط له 7 حصيات بقدر حصى الخذف، يعني أقل من الأنملة، نصف الأنملة تقريبا هذا الحصى الذي يرمى به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين. فلا يظن الإنسان أنه حينما يرمي كما يتصور بعض الناس أن الشيطان مقيد ومكتف في موضع الرمي عند الجمرة وأنه يرميه، لا، إنما هذه الأماكن هي الأماكن التي تعرض فيها الشيطان لإبراهيم حينما أراد أن يذكي إسماعيل، أراد أن يثني عن ذلك، فأمر إبراهيم بالرمي في هذه الأماكن. لكن حقيقتها أنها لذكر الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فقط. فأنت وأنت ترمي تستشعر أنك ماذا في هذه الشعيرة، وأنك تمتثل أمر الله جل وعلا وأمر رسوله، هذا المشروع. أما أن يخطر في بالك أن الشيطان مقيد أو مكتف كما يظن بعض الناس، وأنا رأيت شخص مع حجارة كبيرة ولما كلمته قال لا أنا بضرب الشيطان مكتف، وبعضهم رأيته يرمي بزجاج، وهذا خطأ، وهذه أفكار توجد عند بعض الناس بسبب الجهل. فمن أي مكان التقط الإنسان الحاج أو الحاج جماره، سواء كانت جمرة العقبة أو جمار اليوم 11 و12 و13، فإنه مجزي. وأنا أشوف في الأدراج أكياس فيها حجارة، فينتقي منها الإنسان ويرمي يكفيه إن شاء الله جل وعلا.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ما حكم سندات بيع الهدي عن الذبح؟ سندات بيع الهدي،
إذا هذا يقول ما حكم بيع سندات الذبح عن الهدي، هي سندات ذبح هدي أصلا هي. فإذا كانت الجهة التي تصدر هذه السندات جهة موثوقة ومعترف بها في عند الجهات المسؤولة فلا حرج، مثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرابطة، السندات التي عن طريق مصرف الراجح ونحو ذلك، فلا حرج إن شاء الله تعالى، لأنها تذبح هنا في منى ثم توزع لحومها على المحتاج من هذه البلاد وغير هذه البلاد، فلا حرج إن شاء الله تعالى. لكن يجب على الإنسان أن ينتبه، وليس كل أحد يقابلكم مع دفتر ويقول لك هذه سندات هذه تعطيه، لا، فعملية النصب والاحتيال والتزوير كثيرة، فتنتبه من ذلك.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أنا حاج وأريد أن أضحي، كيف أحلق يوم العيد وأنا لم أذبح الأضحية بعد؟
على كل حال حنا نقول الأصل في الحاج أن الأضحية غير مشروعة في حقه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما المشروع في حق الحاج الهدي، سواء كان هديا واجبا مثل دم التمتع والقران، أو أنه أراد أن يهدي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أهدى 100 بدنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يلزمه 7 بدنة، ومع ذلك أهدى 100 بدنة وأشرك علي في هديه. فالمشروع في حق الحاج هو الإهدى فقط وليس الأضحية. الأضحية مشروعة في غير في حق غير الحاج، لكن لو أراد أن يضحي فلا حرج إن شاء الله تعالى، وهو على أجر وخير إن شاء الله تعالى. وإذا جاء وقت الحلق فإنه يحلق ولا حرج عليه، لأن الحلق هذا نسك واجب، فلا تعارض بين نهي صلى الله عليه وسلم وبين هذا النسك إن شاء الله تعالى. وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يؤخر الحلق حتى يتأكد أنه قد ذبحت الأضحية، لكن نقول إنه لا حرج إن شاء الله تعالى في ذلك.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول في طواف الإفاضة إذا أحدث في طواف الإفاضة هل على الحاج إتمام الشوط أم إعادة الطواف من بدء؟
إذا أحدث
في طواف الإفاضة هل على الحاج أن
الطهارة عند جمهور أهل العلم شرط أو واجبة بالنسبة للطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة كما في حديث عائشة في الصحيح قالت توضأ ثم طاف. فينبغي للحاج أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إلى البيت يتوضأ ويطوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. لكن إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فنقول إن شاء الله تعالى إن طوافك صحيح، لأن بعض أهل العلم كالإمام أحمد في رواية اختار شيخ الإسلام بن تيمية ومذهب الحنفية يرون أن الطهارة ليست شرطا في الطواف، وإن كان الجمهور على أنها واجبة أو شرط، فيحرص الإنسان ألا يؤدي هذه العبادة إلا وهو على طهارة كاملة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السؤال هل يصح السعي بعد طواف الوداع؟ هل يصح السعي بعد طواف الوداع؟ وهل يجوز تقديمه لكي يكون الطواف آخر العهد بالبيت؟
هذا واضح من سؤاله أنه أخر طواف الإفاضة ولم يسع أيضا، فنقول لا حرج أن تطوف وتسعى وتخرج إن شاء الله تعالى، لأن السعي تابع للحج ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
إذا في سؤال يا أخوان، في سؤال مباشرة تفضل.
أي على كل حال شف يا أخي، الحملة وغير الحملة أنا أكلمك على الحكم، يعني إذا وصل الحاج إلى مكانه هنا فالمشروع في حقه أن يذهب إلى الحرم ويطوف طواف القدوم وسعي الحج إذا كان مفرد أو قارن، وإذا كان متمتعا فيجب عليه، يجب إذا كان متمتع أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يلبي بالحج، لكن الغالب أن من أتى في مثل هذا اليوم إما مفرد أو قارن، فطواف القدوم مشروع في حقه وهو سنة وليس بواجب، فإذا تيسر له أن يذهب إلى الحرم ويطوف ويسعى ويرجع فهذا هو المختار وهو الأفضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يتيسر له لأي سبب من الأسباب فإنه يسقط عن طواف القدوم. فإذا رجع من عرفات ورمى الجمار وحلق شعره فإنه يفيض إلى البيت ويطوف طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة وسعي الحج، فيكون بذلك أتم حجه. نعم بعد التحلل، نعم إذا رمى جاز له أن يلبس ثوبه، لكن الأفضل أنه يرمي ويحلق ثم يلبس ثوبه ويذهب إلى الحرم ويطوف عليه ثوبه. نعم المفرد والقارن كلاهما، ليس هناك فرق بين عمل المفرد ولا عمل القارن، البتة عمل المفرد هو عمل القارن، إنما القارن عليه دم للقران فقط، عليه هدي للقران فقط، وهذا مفرد أفرد الحج وهذا قارن بين الحج والعمرة، فهذا كتب له حج والآخر كتب له حج وعمرة. أنا قلت لكم أنت بالذات شباب، أنا أقول دائما الشباب والذي ليس في حاجة، يعني أنا أقول ربما يكون الإنسان رجل كبير ويشق عليه أو معه نساء ويشق عليه أن يذهب بهن وما أشبه ذلك، فلا حرج أن يؤخر إلى وقت خروجه ثم يطوف ويسعى ويخرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ضحى اليوم الثامن مثل هذا اليوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة صبيحة رابعة طاف وسعى ثم خرج ولم يجلس في الحرم ولم يصلي في الحرم وقت واحد. هذا كنت أنا سأقوله الليلة إن شاء الله، بس سأل فاستعجلت الجواب. لا ولم يصلي في الحرم وقتا واحدا، وجلس في الأبطح خارج الحرم، ثم جلس اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، فلما كان ضحى اليوم الثامن خرج إلى منى وأمر أصحابه ممن كانوا قد تمتعوا وأحلوا بعمره، أمرهم أن يحرموا بالحج، فخرج وصلى ووصل إلى منى قبل الظهر، فصلى في منى الظهر قصرا والعصر قصرا وليس جمعا، والمغرب والعشاء قصرا، وصلى الفجر. ثم لما طلعت الشمس يوم عرفة دفع إلى عرفة. المشروع في حق من يقصر أو من يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين لا يشرع في حقه سنن رواتب، تسقط السنن الرواتب إلا سنة الفجر وإلا الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهما في حضر ولا سفر، سنة الفجر والوتر، ما عدا ذلك تنفل بما شئت، سنة ضحى نوافل مطلقة صل ما شئت، لكن السنن الرواتب تسقط. ولذلك ابن عمر لما سئل عن النوافل قال لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة، فلما شرعت رخصة القصر سقطت ماذا؟ سقطت السنن الرواتب. معجون الأسنان لا بأس به إذا لم يكن فيه طيب، وجود رائحة طيبة لا حرج فيها، الممنوع وجود الطيب. نعم، أشف خذ قاعدة عندك، وجود الأفضل أنك تبتعد عن كل ما فيه رائحة تشك أنها طيب، لقول صلى الله عليه وسلم في قصة من وقصت ناقته قال ولا تمسوه بطيب، فهذا دليل على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في بدنه وفي ثوبه، وممنوع بعد إحرامه، لكن قبل الإحرام مشروع له أن يتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في طيب أو رائحة وشك أنها طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن أن يوجد رائحة مثل رائحة نعناع، رائحة ليمون، رائحة بعض الروائح فلا حرج إن شاء الله تعالى. خل عد يسأل لا تستوزن.
الشيخ موجود يقول فضيلة الشيخ قتل حشرة النملة أثناء الإحرام،
قتل
حشرة النملة
أصلا النملة منهي عن قتلها في الإحرام وفي غير الإحرام، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة، فهو منهي عن قتلها لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، إلا أن تكون مؤذية تؤذي في بدني أو ما أشبه ذلك، فالمؤذي يجوز ماذا؟ يجوز قتله. نعم.
نعم، فضيلة الشيخ يقول أنا نسكي أنا وزوجتي الإفراد ولم نطوف القدوم، فهل يجوز لنا أن نطوف نطوفه مع الإفاضة؟
ذكرت أجبت عليه قبل قليل السؤال ذا. نعم.
طيب، في حالة تأجيل طواف الإفاضة والسعي مع طواف الوداع فسيكون آخر عهد بالبيت
أيضا، هذا سبقا تكلمت. نعم،
هل هناك فرق في الأجر بين الحلاقة الشعر والتقصير؟
بلا شك، بالنسبة للحاج إذا قدم من عرفات ورمى الجمار فالأفضل الحلق وليس التقصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال اللهم ارحم المحلقين، قيل والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قيل والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قيل والمقصرين، قال والمقصرين، هذا بلا شك. نعم. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أمر الحالق فبدأ بحلق شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال خذوا عني نسككم، هذا الشعر اللي انت حاطه أنا حاطه يرجع يعود كما كان إن شاء الله تعالى، والقدوة والأسوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أنت بعد أسبوع أو ما أشبه ذلك تذهب للحلاق وتقول خفف، لا تخفف احلقه كل. نعم.
هل هناك أدعية خاصة يوم عرفة؟
إن شاء الله أتكلم عليها الليلة على كل حال، لكن أجيب يعني لم يرد إلا حديث رواه جمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيين من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء.
نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الكمامات الوجه؟
لبس الكمامات الوجه هذا مبني على هل يجوز تغطية الوجه أو لا. المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجوز تغطيته، لكن ورد في صحيح مسلم في حديث الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، يعني لا تغط وجهه ولا رأسه. فالأولى، وهذه اللفظة وجهه اختلف فيها المحدثون فضعفها طائفة منهم، لكن الحديث على كل حال في صحيح مسلم. فالأولى أن يحرص الإنسان أن لا يغطي وجهه أو شيئا من وجهه. نعم.
يقول: إذا كان الحاج متمتعا متى يلبس الإحرام؟ آخر وقت ممكن؟
ليس هناك آخر إلا قبل أن يدفع إلى عرفة، لكن الأفضل كما ذكرت قبل قليل أن يلبس إحرامه في الوقت، في الوقت الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ضحى اليوم الثامن مثل هذا اليوم أن يحرموا ويلبوا بالحج.
نعم. فضيلة الشيخ، طواف الإفاضة يوم العيد المتمتع بعد الحلق بثوبه أم بالإحرام؟
هذا ذكرت قبل قليل. نعم. إذا رمى وحلق فإنه يحل التحلل الأول ويلبس إحرامه ويحل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء، وسأتكلم عليه إن شاء الله الليلة. نعم.
يقول: أنا لست من سكان جدة، عملي في أبها، أحرمت من السعودية ثم أخذت عمرة وبعد ذلك خلعت الإحرام وذهبت إلى جدة، وبعد ذلك أحرمت من جدة للحج وأنا متمتع، هل فعلي صحيح؟
هذا سألني قبل قليل، قلت له أن لازلت على تمتعك إن شاء الله تعالى. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، لقد لبست الإحرام ونويت بالحج، ثم بعد ساعة تقريبا اتضح لي أني لم أقم بخلع السروال، هل وثم أنزلته بعد ذلك، هل فعلي يعني صحيح وماذا علي؟
لا، إن شاء الله تعالى صحيح. يعني القول الراجح أن جميع المحظورات لا أثر لها مع الجهل والنسيان، متى فعل فعلا من أو وقع في محظور من المحظورات سواء كان حلقا أو تقليما للأظافر أو لبسا للمخيط أو تطيبا أو وقوع في مقدمات الجماع من مباشرة أو ما أشبه ذلك أو جماع أو قتل صيد، حتى قتل الصيد فإنه أو عقدا للنكاح أو خطبة، مع الجهل والنسيان فإنه لا أثر لذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
خليك ترتاح الشيخ. طيب يا أخوان، الشيخ موجود بإذن الله، والأسئلة
إن شاء الله لنا لقاء بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.
موجود الشيخ، والأسئلة إن شاء الله لها إجاباتها بإذن الله. صلى الله سبحانه وتعالى فضلة الشيخ أن يكتب لكم الأجر والمثوبة، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لحسن الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يجزاك الله خير.